الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السبعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 52D/1940، وهو الشريط 43 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم عند الله قالوا طائركم معكم. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. أخرجاه زاد مسلم. ولا نوع ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني البعل. قال: وما البعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسعد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن والفعل. ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتيني الحسنات إلا أنت، ولا يرد السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا. ولم يذكر المؤلف شيئا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قاله أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن مسعود: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا. وما منا إلا ولكن الله يظلمه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل أثره بالقول من مسعود. وله من ولأحمد من حديث ابن عمر. وله ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشعر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس: الطيرة ما أرضاك أو ردت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صبر. اخرجاه زاد مسلم. ولا نوء ولا غول. ولهما عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره. ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأحمد بسند ولأحمد ولأبي داود بسند صحيح ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنها الفعل. ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره أو وجد ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا ولكن الله يجيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره في قوله المشهور. ولأحمد عن ابن علي بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا يأتي، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ومن حديث الفضل الطيرة مع مدافع ورداد. قوله رحمه الله في الترجمة: باب ما جاء في التطيب، أي ما ورد في الكتاب والسنة في ذم التطير والنهي عنه. والتطير معناه في اللغة معقول من تطير يتطير تطيرا وطيرة إذا تشاءم للطيور، إذا تشاءم للطيور وحركاتها. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتساءلون بالطيور بأنواع منها، مثلا الهومة التي هي الهامة يتساءلون بها ويعتقدون أنها تدل على الجو، وكذلك الغراب إذا سمعوا صوته تشاءم به، لأن نعيق الغراب عندهم يدل على الفراق، يسمونه غراب البيت يعني الفراق. قالوا يتشاءمون بصوت الغراب ويعتقدون أنه يدل على الفراق، كما أن صوت البومة يدل على الموت. وأيضا يتشاءمون بطيران الطيور بالسوانح والبوارح والنطائح والقعيد، فإذا رأوا الطائر يطير إلى جهة اليمين استبشروا وفرحوا ويسمونها السوانح، وإذا رأوا يطير إلى جهة الشمال تساعدوا يتطيروا ويسمونها بالبواعث، وإذا رأوا الطائر من أمامهم قالوا هذا المطيش، وإذا رأوا يطير من خلفهم قالوا هذا القعيد، أن يقعد بهم عن الأعمال عن هم يتشاعمون بحركات الطيور وبأصواتها وأنواعها، ويعتقدون فيها الشر والتشاعم. هذا الأصل، ثم صارت الطيور عامة في كل ما يتشاءموا به من الطيور وغيرها من الطيور والمشاكل والأشخاص وغير ذلك. فمن تشاءم في شيء فقد تطير به أي تشاءم به. وإذا اعتقد الإنسان في شيء غير الله أنه ينفع أو يضر فقد أشرك بالله عز وجل، لأن النفع والضر بيد الله، جلب الخير ودفع الشر بيد الله عز وجل. من اعتقد في غير الله أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا فقد أشرك بالله عز وجل. ولما كانت الطيرة شركا بالله عقد المصلح لها هذا الباب، لأن كتاب التوحيد عبارة عن بيان التوحيد وبيان ما يضاده أو ينقصه، والطيرة تراد التوحيد أو تنقصه، فلذلك عقد المصلح لها هذا الباب كما عقد بابا لأنواع من الشرك سبق بيانها. فلما كانت الطيرة تخل بالتوحيد عقد لها هذا الباب للتحذير منها، وبيان بطلانها وبيان حكمها. فقال باب ما جاء في التطير. ثم ساق الآيتين الأولى من سورة الأعراف، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا آخر الآية، وأولها إلا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لجاءتهم الحسنة يعني الحسن ورخاء الأسعار وكثرة المحاصيل، هذه الحسنة، هذه الحسنة، ولأنها حسنة من الله سبحانه وتعالى وخير من الله أحسن الله منه بها. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، بمعنى أننا نستحقها، أنها حق لنا، لنا هذا حق لنا ونحن جديرون بها ولا يشكرون الله عز وجل على ذلك، إنما ينسبون هذا إلى استحقاقهم وجبارتهم بذلك. فما قال قارون إنما أوتيته على علم مني، فلا ينسبون النعمة إلى الله عز وجل وإنما ينسبونها إلى مهارتهم وقدرتهم واستحقاقهم لنا هذه، يعني نحن مستحقون لها. وإن تصبهم سيئة، السيئة المراد بها هنا ضد الحسنة، يعني الجد والقحط وغلاء الأسعار وطولة المحاصيل من الزروع والثمار. إذا أصابتهم السيئة التي من هذا الباب نسبوا هذا إلى موسى والمؤمنين، وقالوا هذا بسبب موسى وبسبب المؤمنين الذين معه، ما أصاب إلى هذا الشدة وهذه القحطة إلا بسبب هؤلاء، لو سلمنا من هؤلاء ما أصابنا من هذه الأشياء. فهم ينسبون الشر إلى وجود موسى كلم الله ورسوله والمؤمنون الذين معه، وهذا من عمى بصائرهم وانتشار في تاريخهم، وأن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالخير والمؤمنون سبب لوجود الخير، وما وجد المسلمون في مكان إلا جاء على سبب من الخير، لأنهم يعبدون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويعبدون الله فتحصل الأرجاء بسبب ذلك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هم سبب الخير هنا، وإذا فقد المؤمنون في الأرض قامت القيامة، إذا فقد المؤمنون في آخر الزمان ولم يبقى على الأرض مسلم خلفت الدنيا وقامت القيامة، إنما عمار الأرض وبقاء الأرض هو بسبب المؤمنين الموجودين فيها وإن كانوا قليلين. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ووجود المؤمنين في البلد ووجودهم في الأقطار والثياب سبب لبقاء الخير، وخلو البلاد والأرض من المؤمنين سبب لحصول الهلاك، لكن هؤلاء لا يعلمون، ولكن ما أكثرهم لا يعلمون هذا أنهم جهال، فاعتقدوا الشر من مصدر الخير هكذا، كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم تصبه الحسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبه سيئة يقول هذه من عنده، يسبنها للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار طريقتهم واحدة من أول الدنيا إلى آخرها، الجاهلية واحدة، الكفار طريقتهم واحدة، يعتقدون بالرسل والمؤمنين أنهم سبب للشر، والعكس هو الصحيح أنهم سبب للخير، على إنما صادرهم عند الله، أي أن ما أصابهم ليس بسبب موسى وقومه، وإنما هو قدر من الله سبحانه وتعالى بسبب جنودهم وكفرهم. أما موسى عليه السلام فهو سبب للإصلاح، ولو أطاعوه لحصل لهم الخير، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم، ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأسفلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فطائرهم عند الله بمعنى أن ما أصابهم إنما هو بسبب ذنوبهم، وهو بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي وصف لهم بالجهل، والجهل دار الفاسد. أما أهل العلم فإنه لا يحسبون هذه الحقيقة الباطلة. قال وقول الله تعالى قالوا قائلكم نعم، هذه الآية من سورة ياسين، فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون وأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم سنة الله الكفار سنة الله إلا تطيرنا بكم، يعني اعتقدنا أنه في سبب الشر، لأن من تنتهون الأرض لأنكم ولا يمسنة منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم نحن سبب الشر نحن سبب الخير ونريد لكم الخير، لكن لما كفرتم بالله أصابكم الشر، فطائركم أي ما أصابكم من الشر معكم أي بسبب كذبكم ومعصيتكم للرسل، طائركم معكم ما أصابكم من شر فهو بسبب كفركم ومعصيتكم للرسل، ولسنا نحن سبب الشر الذي أصابكم، لا يحلو على نفسنا بسبب الخير لو أطعتمونه، لئن ذكرتم يعني فعلتم هذا بسبب تلكيننا لكم قلتم هذه المقالة وهذا الرد القبيح في مقابلة التنكير الذي هو خير، بل أنتم قوم مشركون، هذا رد الرسل عليهم على هؤلاء المشركين. والآية الأولى طائرهم عند الله، والآية الثانية طائركم معكم، ولا تعارض بين الآيتين، طائركم عند الله أي بقضائه وقدره، طائركم معكم أي بسبب كفركم ومعاصيكم، فله الصدق مثل قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تماما، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ما أصابك من حسنة فمن الله أي بقضائه وقدره ومنه وفضله وإحسانه، وما أصابك من سيئة أي من مكروه فمن نفسك أو من سبب ذنوبك ومسبب معاصيك، مثل طائركم معكم تماما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ضر، هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء، لا عدوى، والعدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المخالطة، انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المخالطة، هذه العدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، هل معنى ذلك أن المرض لا ينتشر ولا ينتقل من شخص إلى شخص بسبب المخالطة؟ لا، المرض يعدي بإذن الله، ولهذا قال لا يرد مجرد على مخصص الرجل المجنون وهذا سمع الأسد وأمر إذا حدث الطاعون في بلد أن لا نقبل عليه أن المرض معدي في إذن الله فلدي لا شك. إذن فقوله لا عدوى ليس رسيا لانتقال المرض من جسم إلى جسم وإنما المراد لا عدوى على اعتقاد الجاهلية لأن الجاهلية يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه هذا اعتقاد الجاهلية أما اعتقاد المسلمون فهو أن المرض ينتقل لكن بإذن الله وقضائه وقدره هذا الفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الجاهلية في العدوى فمن اعتقد أن العدوى تحكم من نفسها هذا اعتقاد الجاهلية ومن اعتقد أن العدوى تحكم بقضاء الله وقدره وأن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب الواقعة هذا اعتقاد المسلمين هذا هو اعتقاد المسلمين هذا معنى قوله لا عدوى يعني على ما تعتقده الجاهلية لا عدوى ولا طيرة طيرة عافية وهي التشاؤم أي أن الطيرة لا تسبب شرا ولا تدفع خيرا وإنما هذا يرجع الله سبحانه وتعالى فهذا نفس للطيرة بمعنى أنه لا أصل لها أن الطيرة لا أصل لها ولا طيرة ولا هامة هامة عرفنا الهامة هي البومة لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون ولا يزال لا يزال في جهال الجاهلية من يعتقد أن البومة تدل على الشر وأنها تدل على الموت وإذا وقعت على بيت أحدهم اعتقد أنه سيموت أو يموت من أهل بيته ويقول معك إلي نفسي إذا سمعوا خوفها كذلك يعتقدون أن القتول إذا قتل ولم يؤخذ بثاره أنه يتكون من رأسه هذا الطائر ويخرج ويصير أسطول وأسطول يعني يصير بالثار أعتقدون صياح البومة عند القبر القبر القتيل أنه ينادي أن القتيل نفسه ينادي خذوا ثاري من القاتل هذا في الجاهلية ولا يزال عند بعض البادية الجهال الآن يعتقدون التشاؤم في البومة ويعتقدون أنها تنادي لأخذ الثار من قتيل إلى قتل وهذه عقيدة باطلة البومة طائر مخلوق من مخلوقات الله لا تدل على خير وعلى شر ولا على دفع خير إلا ما هو طائر مثل طائر الطيور هذا معنى قوله لا هامة هذا نفس الاعتقاد المشركين في الهامة ولا صفر هذا فيه تفسيران من العلماء التفسير الأول أن الصفر مرض يصيب البطن مرض يصيب البطن لأن يكون فيه جدال يسمونها الحيات البطن وهذا المرض يعزي عندها من أصيب بالصفر في بطنه فإنه يعزي الرسول نفى هذا وقال الصفر لا يعزي من نفسه وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى ويقول يجوز قوله لا عدوى ولكن هذا خاص وأول الحديث عام لا عدوى هذا عام ولا صفر هذا خاص يكون من حق الخاص على العام على هذا التفسير التفسير الثاني من العلماء أن هذا نهي عن اعتقاد الجاهلية في شهر صفر في شهر صفر كانوا يتشاءمون بشهر صفر إذا دخل شهر صفر ظنوا أنه يحدث فيه مكروهات وأشياء وآهات وعاهات وشهر صفر مثل سائر الشهر مخلوق لله عز وجل ليس فيه خير وليس فيه شر إنما هو جمال ودهر مخلوق لله سبحانه وتعالى كما أنهم يتشاءمون في بعض الأيام يتشاءمون في يوم الأربعاء من الأسبوع يتشاءمون في شهر شوال فلا يتزوجون فيه هذا اعتقاد الجاهلية. تشاءمون في بعض الأزمان كشهر صفر شهر شوال ويوم الإدعاء للأسبوع، وهذا جهل بالله عز وجل، لأن هذه الشهور وهذه الأسابيع وهذه الأيام خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ليست أسبابا للشر وليست مانعة من الخير، وإنما هي أيام من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا صفر. زاد مسلم ولا نوع ولا غول. النوع معروف هو التنجيم، فهو سبق هذا انهم يعتقدون ان النجوم ينجم بسببها المطر، ينجم بسببها المطر، اذا طلع النجم الفلاني قالوا ينزل المطر، وهذا هذا باطل، يعني نزول المطر ليس بطلوع النجم، وانما المطر باذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما خلقوا ويسر رحمته هو الولي الحليم، فهو الذي ينشي السحاب ويخزنه الى الطفل بالماء ويسوقه وينزل المطر منه على ما يشاء من الارض ويحرم بعض الارض منه، هذا قضاء الله وقدره، ليس للنجوم دخل في ذلك. هذا معنى قوله لا نوع ولا غول. الغول تشكل الجن في البر، الجن في البر يتشكلون بأشكال أمام المسافرين، ولذلك قال تغولت الغيلان، الغيلان، وذلك أن المسافر إذا كان وحده واستوحش يتراءى أمامه شيء من النار، فإذا ذهب إليها لم يجد شيئا، ثم إذا التفت رأى النار في جهة أخرى، وإذا التفت رأى في جهة أخرى، وهذا جني، هذا جني يريد أن يضل هذا الإنسان وأن يوحشه فيتشكل بشكل النار أمامه كلهم، هذا هو الغرور. ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الإذان فبادروا بالأذان، لأن الأذان ذكر لله يطرد الشياطين. الجاهلية يعتقدون أن هذه الغيلان أنها تسبب ضررا على الناس، وأنها الرسول نفى هذا وقال إنها لا تضر الناس، وإنما هي تبجيل، تبجيل للشياطين فقط، لا تعالج بذكر الله. إذا رآها الإنسان فإنه يذكر الله عز وجل وتذهب عنه بإذن الله. أما أن تخلفه وأن يستوحش منها وأن يعتقد أنها تهلكه، هذا اعتقاد باطل، الاعتقاد الجاهلية. إذا عرف الإنسان السبب وعرف العلاج زال عنه هذا المحظور. السبب أن هذا إنما هو من شر شياطين الجن، وعلاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد فيه انه يسبب الهلاك او يسبب شيئا، لانه خلق من خلق الله لا يستطيعون ان يضروا احدا الا بإذن الله سبحانه وتعالى. الانسان يتوكل على الله ويعتصم بالله ويذكر الله، فاذا فعل ذلك لم يرى شيئا من هذه الهلاك ابدا. هذا معنى قوله ولا غول. اما الغول بالهش فهو الهلاك، الغول في الهلاك لا غول فيها، يعني الخبر في الآخرة ليس فيها غول، يعني ليس فيها هلاك ولا اغتيال للعقل مثل خبر الدنيا. خبر الدنيا تغتال العقل، تغتال العقل بمعنى أنها تسكت وتغطي على العقل. أما خبر الآخرة فهي نعيم وليس فيها غول، ولا هم عنها ينزفون، لا يصيبهم صداع ولا تزق أموالهم، خلاف امر الدنيا فان فيها اغتوالا للعقول وفيها انزاف، انزاف للمال واصابه بالصداع والوجع، لان السكين دائما يشكو من الصداع بسبب الخمر والعياذ بالله. أن خمر الآخرة فالله يجزاها عن ذلك، لا فيها هول ولا هم عنها يجزي، هذا الهول. أما الغول فهو العفريت من الشياطين يتراءى أمام المكافر يخيفه ويوحشه ويفسد عقيدته. هذا معنى قول الرسول له. قال لهما اي البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره، هذا مثل الحديث الذي قبل، لا عدوى ولا طيره ويحجبه الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمه الطيبه. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفأل وبين الطيره. الطيره اعتقاد الشر وسوء الظن بالله عز وجل، هذه الطيره. اما الفعل فهو اعتقاد الخير وحسن الظن بالله عز وجل. فالانسان اذا امن خيرا وانشرح صدره هذا شيء طيب، اما اذا انقبض وضاق صدره وترك اعماله بسبب ذلك هذه الطيره. اما اذا شرح صدره وحسن ظنه بالله ونشط واقبل على العمل فهذا فعل، هذا طيب. الفعل محمود لانها حسن ظن بالله، واما الطيره فهي مذمومه لانها سوء ظن بالله. ايضا الطيره تحدث عن الاعمال المفيده، والفعل يشجع على الاعمال المفيده ونشط الانسان. فهناك فرق بين الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الطيره وكان يحب الفعل. قالوا كلمه طيبه، اذا سمع الانسان كلمه طيبه فرح بها، اذا سمع منادي المنادي يا سالم تفاءل بالسلامه، هذا طيب، تفاءل بالخير. اذا سمع منادي المنادي يا فالح مثلا فانه يتفاءل بالفلاح وكل الخير، هذا شيء طيب. هذا هو الفعل، ان يسمع الانسان كلمه طيبه فينشرح صدره ويتفاءل خيرا. ويعجبه الفعل. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ويعجبه الفعل. قيل وما الفعل؟ قال الكلمه الطيبه. على الكلمة الطيبة. ومن أعوال أبي داود بسند صحيح، وإن أبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر، عن عقبة ابن عامر يقول الشارح الصواب عقبة مع عقبة عقبة ابن عامر، فهذا تصحيح من الناس، خطب عقبة خطبها عقبة، والصواب انه عروه بن عامر. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيره فقال احسنها الفعل، احسنها الفعل، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وعرفنا الفعل هذا. قال احسنها الفعل ولا ترد الطيره، يعني لا ترد الطيره مسلما، المسلم لا تؤثر عليه الطيره ابدا ولا يلتفت اليها، انما تؤثر الطيره على غير المسلمين، على غير المسلم. احسنها الفعل ولا ترد اي الطيره مسلما، اي لا تسلوه عن عدله وما قصد اليه، ان يتوكل على الله ويمضي ولا يتفاعل مع الطيره ويقعد عن حاجته، هذا هو المسلم. اما غير المسلم فان الطيره تحجزه وتحجزه عن حاجته وتضيق صدره لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا ترد مسلما. فمن وجد شيئا من ذلك، يعني وقع في نفسه شيء من الطيرة، فليعالجها، يعالجها بماذا؟ بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. هذا علاج الطيرة. هذا هو التوكل على الله أنه هو الذي يأتي بالحسنات ليس في الطيرة، ولا يدفع السيئات بالغاز ليس في الطيرة، وإنما هذا راجع إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل، هو الذي يقدر على أن يحول الإنسان من حالة إلى حالة، ويقدر على أن يمنحه القوة، هذا من الله سبحانه وتعالى. أما الطيرة فإنها ليس فيها شيء منه، هذا علاج الطيرة وهو الطيرة. قالوا عن ابن مسعود وعبد الله بن مسعود، إذا قيل ابن مسعود فالمراد به عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الله بن غافل بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، والعلماء من أكابر علماء الصحابة وأكابر القراء لكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن أفضل طريا كما أوجد فليسمعه لمدن أم عبد، يعني من مسعود. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وهو يسمع، قال: كيف أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فكون الرسول أمره أن يقرأ ويستمع إليه هذا من فضائله رضي الله عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي للرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها مرتين للتأكيد. هل يقول أن الطيرة شرك؟ لماذا؟ لأنها اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقد بالطيور أو اعتقد بالأشخاص أنهم يضرونه فقد أشرك بالله عز وجل، لأن هذا اعتقاد باطل. الاعتقاد الصحيح أنه يعلق بالله عز وجل، أما الناس فإنهم لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ما دام الأمر بيد الله فتوكل على الله وأقبل على الله ولا تلتفت إلى هذه الأمور وإلى هذه العقائد والتعقيدات الباطلة. أقبل على الله وتوكل على الله ولا يضرك شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني ما منا أي من المسلمين إلا وجد بنفسه، هذا شيء في الطبيعة، إن الإنسان يكره إذا سمع بعض الكلمات يقع في نفسه الكراهة، يقع في نفسه شيء من التشاؤم في نفسه، ولكن الله يجذبه بالتوكل. يعني المسلم وإن وقع في نفسه شيء من الطيرة إلا أنه لا يعمل بها بل يدفعها ويتوكل على الله، بخلاف غير المسلم إذا وقع في نفسه شيء من الطيرة عمل بها وأثرت عليه، أما المسلم فلا يتأثر بها. إذا أحس بشيء من الكراهية فإنه يتوكل على الله ولا تضره الطيرة. وما منا إلا، ما منا من الصحابة إلا من يجد في نفسه شيء من التشاؤم، ولكن يدفع هذا بالتوكل على الله ويمضي لحاجته فيعالج هذا المرض وهذا القبر، ولكن الله يهديه ويستر. هذا أيضا في بيان ما تعالج به الطيرة وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. من توكل على الله ذهبت عنه الطيرة. رواه أبو داود والترمذي وصححه، ترمذي صحح هذا الحديث وجعل آخره من قول ابن مسعود، آخره وهو قوله: وما منا إلا، هذا يكون مدرج، فيسمح الصفار بالمدرج، لا جعل كلام الصحابي في آخر الحديث، هذا يسمى الإدراج عند المحدثين. والغرض من ذلك التفسير، مثلا تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو التوضيح: وما منا إلا ولكن الله يجزيه بالتوكل. فيقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما بعدها يكون من كلام ابن مسعود الراوي لهذا الحديث مدرجا فيه. قال ابن احمد الامام احمد بن حنبل رحمه الله المسند عن ابن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو وابوه صحابيان. وعبد الله بن عمرو هذا من اقارب الصحابه وعلمائهم وفقهائهم وعطالهم واحد العباد له هذه العباد لها الفقهاء. العباد لها الفقهاء منهم عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر ابن العاص هذا معنى قولهم احد العباد لها الفقهاء. عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير هذا من العباد لها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردت بالطيارة عن حاجته فقد أشرك. هذا مثل قوله الطيارة بالشرك شرك الطيارة بالشرك الطيارة بالشرك. وهنا يقول من ردت بالطيارة عن حاجته فقد أشرك أي متى تكون الطيارة بالشرك إذا ردته عن حاجته. فهذا الحديث تفسير لحديث ابن مسعود تفسير لحديث ابن مسعود أو الطيارة في الشرك متى إذا ردته عن حاجته ما ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. مثلا يريد يسافر فلما خرج رأى طائرا يطير إلى جهة اليسار رجع هذا ردته الطيارة عن حاجته هذا شرك لأنه اعتقد أن هذا الطائر يضره من دون الله عز وجل. سمع صوت بومة رجع وقال هذا فيه موت في هلاك يعني يريد الغزو يريد الغزو ولكن لما سمع صوت البومة رجع هذا لا يجوز. ردت الطيارة عن يريد يتزوج يريد أن يتزوج فلما رأى شيئا من التساؤل عجل عن الزواج عجل عن حاجته بسبب الطيارة. هذا شرك من ردت الطيارة عن حاجته فقد أشرك. أما من لم ترده الطيارة عن حاجته فإنه ليس بمشرك كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يرهبه بالتوكل. قالوا وما كفارة ذلك أي كفارة معناها نقول من التكفير وهو تغطية الشيء من التكفير وهو تغطية الشيء يعني ما الذي يغطي هذا الذنب ما الذي يغطي هذا الذنب ويستره وينفره. قال أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك مثل قولنا لا إنما طائرهم عند الله لا طير إلا طيرك يعني أنه لا يأتي شيء من الخير أو من الشر إلا من عند الله سبحانه. قال طائركم عند الله ألا إنما طائرهم عند الله هذا معنى لا طير إلا طيرك أي أن مرض الأمور إليك سبحانه. اللهم لا طير إلا طير يعني ليس هناك خير من غير الله عز وجل ولا خير إلا خيرك يعني والخير والشر كل عمر الله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى ولا إله غيره. الإله معناه المعبود بحق الإله معناه المعبود بحق أي لا معبود بحق إلا أنت فعبادك ما سواك باطلة. ومن أنواع العبادة الخوف إلى الله عز وجل والرغبة إلى الله فمن رغب إلى الله وخاف إلى الله هذا عبد الله. أما من رغب إلى غيره وخاف من غيره هذا أشرك بالله عز وجل لا إله غيره. هذا يدل على أن الطيرة شرك وأنها عبادة لغير الله لأنها خوف من غير الله عز وجل هذا خوف الشرك. إذا اعتقد في غير الله أنه يضره أو ينفعه هذا خوف شرك فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا إله غيرك هذا أيضا مما تعالج به الطيرة هذا الدعاء. أضفه إلى الدعاء السابق، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالتجديد مطابقا تماما، لا طير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله إلا أنت، متطابق مع الأول، متطابق تماما مع الأول. ومن حديث الفضل، يعني ولي أحمد من حديث الفضل، الفضل المراد به الفضل بن العباس بن عبد المطلب، أكبر أولاد العباس، ولذلك العباس رضي الله عنه كلا ويقال له أبو الفضل، وزوجته يقال لها أم الفضل، لأن الفضل هو أكبر أولادهما، فضل بن العباس. فاستشهد في سبيل الله، قيل انه استشهد في يرموك، وقيل استشهد في غيرها، وقيل انه مات في طعام عمواس في الشام، الله اعلم، ومات شابا، مات وهو شاب، او قتل وهو شاب، وهو اكبر اولاد العباس. من حديث الغمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيره، يعني ما هو ضابط الطيره المحرمه الشركيه؟ ما امضاك اورد، هذا هو الضابط، مثل قوله من ردته الطيره عن حاجته فقد اسلم، هذا ردته الطيره، ما امراك او ردته، فكل حديث الهول مثل الحديث السابق ان الطيره المذمومه هي التي تؤثر على المتطير فيعدل عن حاجته وعن ما عزم عليه ويكون اعتمد واعتقد بغير الله عز وجل، هذا الشرك. الطيره يعني الطيرة الشركية هي ما أمراك أو أدوك، أما الطيرة التي لا تؤثر عليه هذه لا تضر المسلم، وما منها إلا ولكن الله يجيبه بالتوكل. هذا حاصل معنى الآيات والأحاديث في هذا الباب باختصار، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الشرح، فإن الشارح رحمه الله أفاض في شرح هذا الباب إفاضة جيدة سعادته رحمه الله. أما ما يستفاد من هذه النصوص فهو ما يأتي، أولا في هذه النصوص دليل على بطلان الطيرة وأنها من اعتقاد الجاهلية، أنها من اعتقاد الجاهلية، لأن الله ذكرها عن قوم فرعون، وذكرها عن قوم صالح، وذكرها عن أصحاب ياسين، وذكرها عن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن من اعتقاد الجاهلية وليست من عقيدة المسلمين. المسألة الثانية أو الفائدة الثالث أن الطيرة شرك، أن الطيرة شرك بالله عز وجل إذا أثرت على المتطير ومنعته عن حاجته فهي شرك بالله عز وجل. المسألة الثالثة أن الطيرة إذا وقعت في القلب ولم تؤثر على صاحبها ولم تثنه عن عزمه ومقصوده فإنها لا تعد من الشرك، لا تعد من الشرك. المسألة الرابعة في هذه النصوص دليل على الفرق بين الطيرة والفأل، وأن الطيرة سوء ظن بالله، وأما الفأل فهو حسن ظن بالله عز وجل. المسألة الخامسة في هذه النصوص دليل على ما تعالج به الطيرة، على ما تعالج به الطيرة، وهو ثلاثة أمور: أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا الدعاء الوارد في هذه النصوص، اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت إلى آخره، اللهم لا طير إلا طيرك إلى آخره، ثانيا أنها تعالج في الدعاء، ثالثا أن الإنسان يمضي في حاجته. هذا علاج الطيرة بثلاثة أمور: التوكل على الله هذا واحد، الدعاء الوارد هذا اثنين، المضي في الحاجة وعدم الرجوع عنها هذا ثلاثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يكره عشية يوم الجمعة لأنها آخر وقت الإجازة وبداية الصوام الرسمي؟
عشية يوم الجمعة هو آخر يوم الجمعة، وقت ساعة الإجازة، ووقت ساعة الإجازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد المؤمن وهو قائم يصلي إلا أجاب الله دعوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد رجح الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ختام يوم الجمعة. فيوم الجمعة كله يوم فاضل، هو خير أيام الأسبوع، هو خير أيام الأسبوع، هو سيد الأيام. أما أنه يكره لأنه بداية العمل الوظيفي هذا لا يجوز، المسلم لا يكره يوم الجمعة. فلا بد أن يجعلك العمل هو يوم الجمعة، جعلك العمل هو الوظيفة. إذا كنت تكره اكره الوظيفة، لا تكره يوم الجمعة. اليوم الجمعة ما يلزمك العمل ولا وظيفة، أن تكره الوظيفة تتركها. نعم.
هناك من الناس من الأشياء أو الأرقام الرقم 9 فلا يركب سيارة،
عقيدة الباطنية أنهم يتشاءموا بالأرقام، بعض الحروف هذه من عقائد الباطنية والعياذ بالله، حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. الأرقام والحروف ليس فيها شيء، وقد سمعت فيما سبق قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يقول ابن عباس ما قرأ لهؤلاء عند الله من خلاق، لم يعتقد بالحروف أو يعتقد بالأرقام، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا من عمل الطلاسم، من عمل الطلاسم الشركية. نعم.
ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا رجلا
بعضهم يتشاءم برحم العشرة لأنهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة، الرافضة يبغضون رقم عشرة على شان العشرة المبشرين بالجنة، هذه اعتقادات باطلة، اعتقادات الجاهلية. نعم.
ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا رجلا يقولون هذا رجل مجنون؟
هذه الكلام هذا رجل مسؤول، أو هذا يوم مسؤول، أو عيون الأسود، أو كذا وكذا، كله من الكلام الباطل. أن في الحديث لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر. الحديث القدسي يدين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر يقلب الليل والنهار. لا يجوز مسبة الشهور ولا مسبة الأيام ولا مسبة الساعات، لأنها أوقات مخلوقة لله عز وجل.
قضية الشيخ، لقد أشكل علي حديث الطاعون مع الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، أرجو الإجابة عن ذلك.
هذا حديث الله، قلنا كون الإنسان يتجنب الأسباب الضارة هذا مطلوب شرعا، يتجنب الأسباب ويتعاطى الوقاية هذا مأمور به شرعا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الأطيرة هذا معناه الأطيرة على ما كانت الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدي بنفسها بدون قضاء الله وقدره، وكانت بعض البوادي إلى وقتنا هذا كانوا يعتقدون العدوى وينفرون منها حتى إنهم لا يقربون المريض، المريض ما يقربونه، المجبور ما يقربونه أبدا، وإذا مات ما يعبدون في الحبل ويحضرون الحفرة ويسحبون بالحبل حتى يسقط من الحفرة، ما يضربون ويضربون من العدوى، هذا اعتقاد الجاهلية. أما المسلمون والحمد لله إنهم يؤمنون بالله عز وجل ويستخدمون الأسباب الواطية بالأدوية والعلاجات ويتجنبون الأسباب الضارة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الثياب اللبن الابن واجزاؤها تنقل الوضوء.
الذي ينقل الوضوء هو اكل لحم الجزوع اللحم، اما اللبن والوراق والشحم فهذا لا ينقل الوضوء لانه ليس لحما. نعم.
كان لوالده قطعة مبني عليها مسجد صغير. كان لوالده قطعة أرض مبني عليها مسجد صغير، وكان مسجلها ثم قررت الدولة تجعل فيها، وقد درسها وأخذت أنا وبعض الورثة ذلك المبلغ، وكان أصيب من تقدير الأرض، والسكن الذي عليها مبلغ 35,000 ريال. السؤال هو هل الورثة أخذ قيمة نصف ملكية الأرض لكون والده سبلها، ام انه لا بد من فرض التعويض المنظور في وقت اخر ومساهمته في بناء مسجد ونحو، لان المبلغ قليل ولا يكفي لايجاد وقت اخر يمكن الاستفاده منه، اما لا افعل حفظكم الله.
لا لا يجوز ان تقتسموها، الارض هذه الوقت، واذا نزعت وفيتها فان التعويض يكون وقتا بدلها، اشترى به ارض بدلها، ويقام عليها مصنع ويجعل نقل الوقت من المنزوع الى المنقول، واذا لم يمكن كان التعويض قليلا على الاقل يشرى ارض في الوقت الحاضر منتظر حتى يشرى الله وتعمر هذه الارض او تؤجر حتى يحصل منها غله وتبنى بها. الحاصل انه لا يجوز اقتسام هذه الدراهم لانها وقت، والوقت انما ينقل بمثله فلو اخذتم هذه الدراهم واتجرتم بها حتى تنمو، او اعطيتموها لمن يتاجر بها حتى تنمو، ثم اذا نمت وصغرت تقيمون بها مبنى يعوض عن المبنى المهدوم، لكان هذا احسن، يعني يتاجر بها حتى تحصل على ارباح، او يساهم بها في اراضي مثلا عقاريه في أراضي تفتح لها المساهمة، ادفعها للمساهمة لعلها يطلع لها ربح، ثم ساهموا فيها وهكذا حتى يحصل مبلغ كبير ليبنى به وقت جميل. نعم. أما الاقتسام لا يجوز أبدا. نعم. الورثة ما لهم علاقة، فوق من تركته، إذا كان بعض الورثة أخذ منها ومات فوق من تركته. نعم.
قال الشيخ ما هو نوع شرك الطيرة هو من الشرك الأكبر من الأصغر؟
يختلف باختلاف ما يقول في قلب الإنسان وتصرفاته، فإذا كان يعتقد في هذه الأشياء أنها تضر من دون الله وأنها تمنع الخير فهذا شرك أكبر، أما إذا وقع في نفسه شيء من ذلك وأثر فيه لكنه لا يعتقد أنها تضر من دون الله ولكنها أثر فيه نوع تأثير هذا شرك أصغر، أو يختلف اختلاف الاعتقاد بالصيغة. ولهذا يقول الشارع هي شرك إما مناقض للتوحيد وإما منقص له، يعني بحسب نوع الصيغة التي تحصل عند الإنسان.
نعم. أيها الشيخ هل التشاؤم من الزوجة أو السكن أو السيارة يكون هذا من الصيغة؟ ومرد حديث من اسمه هذه الأشياء.
نعم جاء في الحديث إنسان السؤم ففي ثلاث الدابة والدار والزوج، هذا حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والصحيح في الجواب عنه كما قال ابن القيم أنه لا يدل على الطيرة وإنما يدل على أن الله قد يخلق بعض الأشياء السريرة، يخلق بعض الدواب السريرة فيها شر، ويخلق بعض الزوجات بعض النساء فيها شر، ويخلق بعض البقاع فيها شر، فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي جربت أن فيها شرا يتجنبها من أجل أن يطمئن نفسه ويبعد عن الخطر. قد يحصل هذا ولكن هذا ليس من باب الطيره وإنما هو من باب أن بعض المخلوقات فيها شر يتعدى على الإنسان، مثلا الدابة النفور والشروط فيها شر لا شك، الزوجة الطموح والزوجة الشريرة كلامه سيء أي حد يتجنب عن الإنسان ليس من زوجة صالحة. كلامك البقاع بقعة تكون يعني فيها شر فيها شياطين فيها جن كسل الجن وغير ذلك تجنب عن الإنسان. نعم.
هل يجوز قضاء صلاة الوتر بين أذان الفجر والإقامة إذا لم يستيقظ الشخص إلا بعد الأذان وهل تقضى شرعا أم صلاة؟
لا، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر فقط النازلة يعني راتبة الفجر. أما الوتر قد فات وقته ولكن يقضى في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى طول الزوال هذا وقت قضاء الوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا حصل له مانع عن قيام الليل بعض الأحيان كان يطوف النهار ويصليه شفعا إذا كان يوتر بثلاث فعله أربعا إذا كان يوتر بإقامة فعله ستا وهكذا. نعم.
ما حكم من يحب أنه جامع زوجته في رمضان أما أنه لم يتيقن منه لأنه حصل تقريبا من 10 سنوات ولكن يغلب على ظنه أنه فعل ذلك؟
الشك لا يبنى عليه شيء، الشك لا يبنى عليه شيء وقد يكون من الوسواس لا يبنى عليه شيء. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يعمل كفارة وهي عدة رقبة فإن لم يجب يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا هذا إذا غلب على ظنه أو تيقن. أما مجرد الشك والاحتمال هذا لا يعمل به والأصل براءة الذمة الحمد لله.
فضيلة الشيخ ما مقدار كفارة اليمين وهل يجوز إعطاؤها نقدا وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد وإذا كانت أكثر من كفارة؟
الكفارة اليمين كما أمر الله تعالى بها وبيننا كفارته إطعام 10 مساكين لو تطي ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة تحرير. فإذا لم يستطع واحدة من هذه الثلاث المخير فيها فإنه يصوم 3 أيام فمن لم يجد صيام 3 أيام يعني لم يجد العشق ولم يجد الإطعام ولم يجد الكسوة وصمعة 3 أيام هذه كفارة اليمين. ولا يجوز إخراج القيمة فيها لأن الله نص على الإطعام أو الكسوة أو العشق نص على ذلك فلا بد من التقيد بما ذكر الله سبحانه وتعالى. أما القيمة فلا تجزي بكفارة اليمين عن خلاف ما أمر الله تعالى به إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ولم يقل تصدقوا بل قال هذه الأشياء. نعم. 10 مساكين لا بد من 10 لو أعطاها الواحد ما أجزت إلا عن واحد يبقى تسعة كل واحد له نصف الصاع وهو كيلو ونصف من الطعام كيلو ونصف من الطعام لكل واحد 15 كيلو على 10 فقراء الواحد كيلو ونصف أو كسوتهم 10 ثياب ل10 فقراء كل فقير يعطيه ثوب. أما لو أعطاها الواحد يبقى عليه 9. نعم.
أمير الشيخ إذا قدم المسافر على بلد وأهله يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب هل يدخل معهم بنية المغرب والعشاء الثالثة ويسلم إن شاء وينتظر الإمام ويسلم معه وكيف يخالف النية ويتخلف عن ركعة الرابعة من الإمام وهل تعتبر مخالفة للإمام؟
هذا يجوز أن يدخل معهم بنية المغرب ويجلس بعد الثالثة إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه غير هذا وليس هذا من الاختلاف المنهي عنه. الاختلاف في النية لا يدخل في النهي انما الاختلاف في الافعال هو الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كان يركع قبل الامام او يسجد قبل الامام او يكبر قبل الامام هذا المنهي عنه مخالفه في الاقوال والافعال. اما الاختلاف في النية فلا يؤثر لذلك يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس يجوز ان يصلي المتنفل خلف المفترض والأدلة على ذلك فلا سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لا يذهب ويصلي بقومه هي له العفيرة وله الفريضة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاف في الإيمان لا يؤثر. نعم. وإن شاء صلى المغرب أولا ثم دخل معه في مضض من صلاة العشاء يعني مخير. نعم.
تزوجت من امرأة ولها طفلة عمرها سبعة أشهر وترضع منه منها فلما كبرت أردت أن أزوجها من أحد أبنائي من زوجة سابقة وما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تتزوج ابنة زوجتك من غيرك لأحد أبنائك هذا لا بأس به. نعم. وإذا كان هذا اللبن وهم منك هذا اللبن من زوجها الأول وهو منك فلا بأس بذلك. نعم.
بعض الشاحنات يرسم عليها عين وبعض من الناس يعتقدون بأن هذه العين مظلومة تدفع العين وما حكم ذلك وما هو واجب ذلك الهيئة؟
هذا حرام، هذا حرام رسم العين على السيارة وعلى الباب وضع فيها مسمار وضع صورة مسمار في العين وهذا لا يجوز لأن هذا هو من تطير ومن الشرك كذلك وضع النعل بعض يضع نعل في الباب يضع حذاء في الباب يعلقها بالباب من اجل رد العين هذا كله لا يجوز هذا لا يجوز ولا يصح هذا. نعم. ويجب انكار هذا هو العبد هذا من عقائد الجاهليه. نعم.
ما حكم التعزيه في الميت على صفحات الجرائد؟
لا مانع من ذلك تعني في الميت على صفحات الجرائد لا في مانع لكن التزكية من الناس من أولئك والنصر المطمئن يرجع إلى رب الجرائد المرضية هذا لا يجوز لأن هذا من التزكية نحن لا نعلم أن هذا من المرضي عنهم وأنه من النصوص المطمئنة لا نحكم بذلك ونفهم به هذا إلى الله سبحانه وتعالى ولكننا نرجو للمسلمين رجع أما جزء لا فلا يجوز كتابة أمنيت والنفس المطمئنة ارجعوا إلى رب الصراط من الذي أدراك إن هذه الآية تنطبق على هذا النبي الادعاء عنده لا يجوز أما التعزية لا مشكلة سواء بالكلام أو بالكتابة حتى لو كتبت كتاب وأرسلته إلى المصاب من فلان إلى فلان سلام عليكم ورحمة الله وأن يعزيكم به لا هذا صحيح سواء كتبته في كتاب أو كتبته في صحيفة نعم
يستخدم كثير من نساء هذا العصر مانعا للحمل وهو ما يسمى الهوله رغم انه ثبت لنساء الشهر بعض عند استخدامه مده طويله كسنتين مثلا انه يسبب العقم عند المراه وما حكم استخدامه عند الحاجه والحال مع الاسر
اتخاذ ما يمنع الحمل من الحبوب او من المولد او من الربط ربط الرحم هذا انما يجوز عند الضروره عند الضروره ويكون بتقرير الاطباء الثقات من ترى كل من أراد أو من ترى الحمل يروح يربط الرحم ولا يعمل لونه ولا يأخذ حبوب لا يجوز إنما هذا عند الضرورة إذا كان الحمل يضر المرأة يخشى على حياتها من الحمل لو حملت في هذا الوقت عند الضرورة لا بأس ويكون هذا بتقرير الأطباء الثقة أن التلاعب كراهية الحمل مع أن المرأة قوية وصالحة للحمل هذا لا يجوز حرام إضافة إلى ما ذكره السائل من أن في هذه الأعمال آثار صحية على المرء وأنها تسبب العقم وتسبب أمراض وفيها آثار سيئة أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان مخارج صحة حديث ابن عمر وحديث الفضل وهل ترى العمل بالحديث الضعيف؟
نعم الحديث الضعيف إذا لم يبنى على ظاهر وكان له شواهد نعمل به الشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا وقبله آيات أو أحاديث صحيحة تدل على معناه الشيخ ما هو جاهل الشيخ رحمه الله عالم متضلع يعرف كيف يستدل لا ينكر الأحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة إلا بجانب أحاديث أو آيات من القرآن أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تعبدها هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
من ضمن الأسئلة ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية الإملاق وفي سورة الأنعام من الإملاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إملاق هذا المراد به غسل الأولاد قبل حصول الفقر، خشية يعني توقع في المستقبل. أما من إملاق المراد به قتلهم حال الفقر، حال الفقر، حال وقوع الفقر، فيجب لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا الفقر لم يأتي بثمن الأولاد وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب. هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم. فالحافظ أن خشية الإملاق يعني في المستقبل، توقع المستقبل. أما من الإملاق فالمراد به حالة البصر ووقوع البصر. نعم.
بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهديهم فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرفه، يعرف فيه العدالة والصدق. أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فما تعرفه والله ما أعرف، أو أنك تعرف أنه ما هو صحيح ولا هو مستقيم تمدح بما ليس فيه وتزكيه، هذا أشد خطرا. تجحد ما فيه من الذنوب والتزكيه وتعرف أنه ما هو زكي، لا أشد. الحاصل أن الإنسان لا يزكي أحدا عند القاضي إلا إذا كان يعرفه تماما، أن هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه والله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك. نعم.
هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحاديث صحيحة؟
نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو أحاديث صحيحة، إما في نفسها وقد رواها الشيخان أو أحدهما، وإما أن تكون صحيحة بمعاضدة غيرها لها من الآيات أو الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لا يريد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله مثقل ومدروس وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعتذروا عليه. لما ذكرته لكم الأحاديث التي هي إما أنها صحيحة في نفسها خرجها الشيخان أو أحدهما أو صححها أحد الأئمة غير الشيخين، وإما أنها فيها ضعف ولكن تقويها أحاديث أخرى وآيات من القرآن، فهو لا يذكرها استقلالا وإنما يذكرها للاعتبار فقط، للاعتبار بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم فهم، عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الأحاديث في أماكنها اللائقة، فهم من الجهال أو الإمام من الأئمة. يعني يجي بدرنا الآن يروح يعدل ويصحح لا يعرف شيء ويغلط الشيخ وما ما عرف يعني حقيقة مذهب الشيخ ولا عرف مكانة الشيخ في العلم، هذا من التطاول غير حق. نعم.
ورد في مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، ورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه ويخلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟
لاحظوا أن الكافر والمشرك هذا مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقالت النار أعدت للكافرين، فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا قد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها إلى الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا راجع إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي المؤمن هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم، هذه قاعدة لأهل السنة والجماعة.
ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون أهل البدع ولا المطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم فيحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء برجهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟
على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى أبدا، لا يحب ولا يوالى، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا يبغض ضرا خالصا ولا يوالى ابدا ولو كان اقرب قريب. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته ابدا، وهو المؤمن كامل الايمان كالانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز ضرا لانهم اولياء الله واحباؤه. والثالث من يجتمع فيه ضغط من ناحيه ومحبه من ناحيه، هو المؤمن العاصي، هذا يحب لاجل ما فيه من الايمان ويبغض لاجل ما فيه من المعصيه، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض ضغطا خالصا، هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبه والبغض بين الناس. وهذا الاهواء والبدع اذا كانوا يجاهرون لبدعهم ويدعون اليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنه، اذا كانوا يجاهرون بها ويدعون اليها يجب هجرهم والابتعاد عنه، لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على جلسانهم ومن اقترب منهم.
ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر احد بالجهل؟ واذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه ام لا؟
الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء غير الله هل يحكم عليه بانه مشرك؟ واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يهكل ولا يقتل ولا يصلى عليه ولا يذهب لمقابر المسلمين، يعامل معاملة المسلمين. إن كان جاهلا فأمره إلى الله، أمره إلى الله هو الذي يتولى، لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما حصل منه وهو الشرك، نحن لا نعلم ما في القلوب ولا ندري عن خفايا الأمور، وإنما نحكم بالظواهر، فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الأكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المشركين، اما اذا كان له عذر بينه وبين الله فالله هو الذي يتولى وامره الى الله.
كذلك من حكمه في من مات وهو لا يصلي؟
مثل ما ذكرنا، مثل المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاه عمدا، هذا لا يعامل معامله المسلمين لانه مرتد عن دين الاسلام، لان ترك الصلاه عمدا رده عن دينه، واذا مات على ذلك فهو غير مسلم. ما في تفصيل على الصحيح سواء كان كاسلا او متعمدا او جحدا للوجود، القول الصحيح انه لا يفصل في هذا، ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه يمكن بادله كثيره التي ثبت. بعض العلماء فسر وهم الجمهور قالوا اذا جحد وجوبها يكفر، واما اذا تركها تكاسلا فهذا يفسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه الكفر يقتل، لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر. ولكن هذا القول مرفوع في الواقع لان الادله تدل على كفر تارك الصلاه من غير تحديد. نعم.
من قال اخاف ان يسحرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدته؟
هذا فيه تفصيل. اذا كان هذا التخوف له ما يبرره ان فلان ظالم ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف ان يسحره يعمل الاسباب الواقيه من سحره ويبتعد عنه، فلا باس. مثل ما تخاف الشبع او تخاف الحريق اللي حولك الانهار، لأن الخوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، فإن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضره.